العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. إن شاء الله بنبدأ من اليوم في شرح كتاب أو شرح متن مراقي السعود، على أي شرح من شروح هذا الكتاب، يعني ما يشترطش يكون معك في الدرس واحد من هذه الشروح، إن كان هو شرح صاحبه لو نشر البنود أفضل ما يكون في الشرح. فإذا تيسر خير، ما تيسرش يكفي يكون معك المتن، حيث تعلق على المتن في كراسة الحاجة اللي نشرحها ونذكرها فيه. كنا شرحنا قبل ذلك الجزء من هذا المتن في هذا الكتاب له نشر الجنود، كنا قبل ذلك شرحنا نصر الورود وشرحنا غيره من الكتب، وشرحنا كتاب الشيخ الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله في أصول مذكرة في أصول الفقه، وكان عليها جزء من هذا المتن، وهو متن عظيم جدا في أصول الفقه. فبنشرح باختصار الكلام اللي فيه، وبنرجع للأصل بتاع الكتاب اللي هو كتاب جمع الجوامع اللي هو لتاج الدين السبكي، كتاب من كتب أصول الفقه القيمة، وكان مختصرا جدا نظمه الناظم هنا في هذا المتن اللي معنا في حوالي 1000 بيت تقريبا. بنذكر البيت ونذكر الشرح اللي عليه، حنعيد من تاني الحالات اللي قلناها قبل ذلك للإخوة اللي طلبوا الشرح. الكتاب الأصلي قلنا هو كتاب جامع الجوامع لتاج الدين السبكي، أحد المتأخرين من الشافعية، ألف هذا الكتاب اللي هو جامع الجوامع زي ما بيقول من حوالي 100 كتاب مصنف من مصنفات أصول الفقه، فاختصر منه جامع الجوامع اللي بدأ الشراح يتعقب عليه في الشرح. فمن أشهر الشرح له أو التعليقات اللي عليه الحشية بتاعت دلال الدين المحلي على جمع الجوامع، شرح العطار على جمع الجوامع، غيرهم بقى كثير جدا من العلماء اللي تناولوا هذا الكتاب بالشرح والبسط، واللي تناولوا بالنظم زي النظم اللي معنا لمراقي السعود، وزي البدر الطالع ده من الشافعية ألف برضو نظما فيه. لكن اللي معنا هنا كتاب اللي هو النظم لأحد المالكية، أحد المالكية، فلعلنا نستفيد من ذلك. صاحب المتن نفسه أو صاحب جمع الجوامع هذا شافعي، اللي ناظم هذا مالكي، وكان الأصول قريبة من بعض، قريبة، الخلاف مش هيبقى خلاف كثير، لأنه الأصول فيها مدرستين ويتفرع عنه مدرسة ثالثة من مدرستين دول، مدرسة اللي هم يسمونها المتكلمين، مدرسة المتكلمين اللي حيدخل بقى فيها جمهور الفقهاء منهم الشافعية ومنهم المالكية ومنهم الحنبلة، دي مدرسة من المدرسة. المدرسة الثانية اللي هي مدرسة أصحاب الرأي أو مدرسة الأحناف، الأحناف ويسمونها مدرسة الفقهاء، ده في الكلام في أصول الفقه، ما لناش دعوة بعلم العقيدة، ما نتكلمش في العقيدة عشان متكلمين وغير متكلم، نتكلم في فقه وأصول فقه. فهنا بينقسموا للمدرستين دول، مدرسة المتكلمين اللي هم الجمهور ومدرسة الأحناف. إيه المتكلمون وإيه الأحناف فيهم؟ فهي أصول فقه، فيها أصول فقه، الكلام عن الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستدلال، الترجيح، الاجتهاد، ما تحوي هذه الأشياء من معاني بقى دخلة تحتها في الكلام عن المنطوق، عن المفهوم، عن الإشارة، عن الظاهر، عن النص، التأويل، غيرها من أشياء تحت يسمونها علم أصول الفقه. كيفية استنباط هذا العلم؟ إزاي استنبط هذا العلم؟ المتكلمون نظروا نظرة من خارج، من خارج الفقه، نظروا إيه الأدلة اللي بيستخدمها الفقهاء، بيستخدم إيه الأدلة اللي تحت إيديهم، الكتاب، السنة، الإجماع، طب إيه دليل هذه الأدلة؟ فناس بينظر في قواعد كلية ينبني عليها الفقه، إيه بجابه من فوق، نظر لإيه القواعد اللي بينبني عليها هذا الفقه، فقال لك هذه الأدلة كما سنذكر بعد ذلك. الأحناف قالوا إن فقهائنا احتجوا بإيه في المسائل، احتجوا في المسألة الفلانية بكذا، طب ليه؟ المسائل المتشابهة جمعوها مع بعض وطلعوا بقاعدة. الخلاف بين الاثنين، الشافعية وجدوا من ألف لهم في أصول الفقه، الإمام الشافعي وضع كتابه القيم كتاب الرسالة حط فيها الاستدلالات من الكتاب ومن السنة على هذا العلم العظيم. فذلك الشافعية وجدوا إماما لهم ألف لهم الجوامع في ذلك وهو كتاب الرسالة فبنوا عليه. قلدهم غيرهم من مالكية ومن حنبلة. الأحناف نظروا في كتب أئمتهم ملقوش هذا الشيء، ملقوش حد وضع لهم علم أصول فقه، فبدوا يستنبطوا علم أصول فقه من إيه؟ من القواعد. أبو حنيفة أفتى في هذه المسألة بكذا، إيه المسائل اللي يشابهها، إيه الجامع لهذه الأشياء تجمعها القاعدة الفلانية، يبقى نحط هذا الأصل في هذا الشيء. طيب صاحب أبي حنيفة قالوا إيه في المسألة الفلانية وهكذا. فهم نظروا في الفقه كفقه وخدوا من الفقه أحكام، بدوا من تحت وبعدين بنوا عليه القواعد الكلية على المسائل الفقهية، فسميت مدرسة الفقهاء. هم يعني احتجوا بمفردات تفصيلية في الفقه على قواعد كلية أتوا بها. غيرهم من العلماء اللي هم المتكلمون هم ما نظرش في الفقه كفقه كقواعد تفصيلية، لا، ده نظر في أدلة إجمالية بنى عليه حط قاعدة وبعدين فرع على هذه القاعدة فسموا بالمتكلمين. من أشهر الكتب للشافعية أو للمتكلمين الجمهور كتاب زي المستصفى الغزالي، كتاب المحصول للرازي، غيرها من الكتب، كتاب البرهان لإمام الحرمين الجويني، الأحكام للآمدي، مشى على هذه الطريقة اللي هي طريقة الشافعية وغيرهم. المتكلمون الأحناف لهم كتبهم في هذا الشيء، لكتب الأحناف زي كتاب الأصول للسلخسي، الأصول للبزدوي، الأصول لشرع الفقه الشريع، غيرهم منهم. المتأخرون جمعوا الطريقتين مع بعض وفرعوا عليها. من المتأخرين هذا الكتاب الذي معنا اللي هو كتاب جمع الجوامع للشيخ تاج الدين السبكي. الشيخ تاج الدين السبكي أحد العلماء الكبار في مذهب الشافعية، وإن كان معمرش طويلا، وأبوه أحد الأئمة في مذهب الشافعية أيضا، هو تقي الدين السبكي ابن تاج الدين السبكي أبو نصر عبد الوهاب ابن علي ابن عبد الكافي. هذا الإمام من أئمة الشافعية، عمره لما مات كان حوالي 42 سنة، ما لحقش يعيش كثير، ومع كده اطلع هذا الاطلاع العظيم على 100 كتاب من كتب أصول الفقه عشان يألف منها ويجمع منها جمع الجوامع. لا شك أنه كان عالما فزا، عالما عظيما في هذا الشيء. الكتاب قلنا أن العلماء قعدوا يعملوا عليه شروح ويعملوا عليه منظومات، فلفئدنا هنا هذه المنظومة بتاعة الشيخ أبو محمد عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي المالكي، هذا فقيه أصولي مالكي علوي النسب، يعني ينسب في النهاية لعلي بن أبي طالب، وإن كان من غير أبناء فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. هذا العالم قالوا تفرغ لطلب العلم 4 عقود من الزمن، ساح فيها في البلاد، قصد بلاد المغرب العربي من مصر إلى المغرب إلى بلاد فاس، وأقام فيها مدة غير قليلة، ويعني حياته كان حياة عامرة بالعلم، له كتب كثيرة. والشناقطة يعني لهم طريقة في طلب العلم، طريقة عظيمة جدا، أن يدرس علم معين يقعد عليه سنة سنتين لغاية ما يخلصه ويجيد ويحفظه. فطريقتهم فيهم حفظ، يحفظ يدرس اللغة العربية بفروع اللغة العربية، يحفظ فيها من متون، يحفظ فيها من الأشياء، ولذلك المتن بتاعه متن جيد جدا، متن قوي، إن كان متن في أصول الفقه ولكنه كلغة عربية متن جيد، كنظم ما هوش مكسر، نظم هو من أبواب الرجز يعني، وماشي عليه على طريقة جميلة مستقيمة رحمة الله عليه. الكتاب هنقول في الأول كلام تاج الدين السبكي، نذكر المتن بتاعنا في الشرح. السبكي بيقول لنا في المقدمة بتاع جمع الجوامع: نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بزيادها. ومش كل ما نقول اسم كتاب تروح تشتريه والاخر ما تقربوش. يعني كتب غالية جدا لا داعي لكسرة الشراء، افهم واكتب اللي بتستوعبه فقط من الاشياء، لكن مش كل اسم كتاب نذكره تروح تشتري هذا الكتاب، هذا صعب انك تشتري كل الكتب اللي فيه. يكفيك المذكرة اللي في ايدك انك تقرأها تحفظ منها اللي تقدر عليه من الحفظ، تفهم المعاني دي اول مرة تدرس فيها اصول فقه، فيكفي اشياء مبسطة عنه. بيقول نحمدك اللهم على نعم يؤذين الحمد بزيادها، ونصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هادي الأمة لرشادها، وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها، ونضرع إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع الآتي من فن الأصول بالقواعد القواطع البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير الوارد من زهاء مئة مصنف منهلا يروي ويمير. أشوف يقول لك آتي من كم مصنف؟ مئة مصنف. يروي المحيط ما في شرحي على المختصر والمنهاج، هو شرح أصلا كتاب المختصر في الأصول وكتاب المنهاج البيضاوي أيضا في الأصول، مختصر ابن الحاجب والمنهاج هو شرحه، إذا كان متمكنا في علم الأصول فضلا عن قراءته واطلاعه على 100 مصنف من مصنفات الأصول. قال وإن حصل في مقدمات وسبعة كتب، ده كلام التاج السبكي، يقول إن علم الأصول الكتاب اللي أنا هذكره عبارة عن مقدمات وسبعة كتب. المقدمات بيقول لنا أصول الفقه، هو بيعرف لنا أنها دلائل الفقه الإجمالية وقيل ومعرفتها. الأصولي العارف بها اللي يعرف يعني علم الأصول وبطرق استفادتها ومستفيدها. الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. هتلاقي جمل كل جملة عايزة شرح طويل جدا. هذا المتن اللي هو بيذكره هياخده لنا بقى الشيخ بتاعنا الشنقيطي ويصيغه لنا في المتن اللي معاكم، ونشوف المقدمة بتاعته هيقول لنا ايه. المقدمة اللي معاكم يقول المؤلف، يقول عبد الله وهو ارتسم سما له والعلوي المنتمى، الحمد لله على ما فاض من الجدى الذي دهورا غاض، وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا، وشذذ الدين بمن ساد الورى فهو المجلي والورى إلى ورى، محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب، صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى، هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهب، وما سواه مثل عنق مغرب في كل قطر من نواحي المغرب، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله، منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غيره محررا، سميته مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، أستوهب الله الكريم المددا ونفعه للقارئين أبدا. المقدمة بتاعته إيه؟ المقدمة بيقول فيها أول ما يقول، يقول عبد الله وهو ارتسم، يعني صاحب هذه أو هذا النظم اسمه عبد الله وهو ارتسم، سمي بذلك ارتسم سما له والعلوي المنتمى، سما اسم يعني اسمه عبد الله، والعلوي المنتمى يعني يفخر بكونه علويا، يعني نسبة لعلي بن أبي طالب له الحق أن يفخر بذلك أنه من آل البيت، نسبة لعلي رضي الله عنه، والعلوي المنتمى ينتمي لعلي رضي الله عنه، وكان له يكون فخر أكثر لو تنتمي لعلي وفاطمة من أحد أبنائها رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن هو ينتمي لعلي فقط من غير فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب بيقول لنا الحمد لله على ما فاض، المقدمة الحمد لله يعني على ما أكثر أفاض علينا يعني من نعم سبحانه تبارك وتعالى، من الجدى أي من النفع، من النفع ربنا أفاض نفعنا وأعطانا الخير الكثير، الذي دهورا غاض، الذي دهورا يعني كأن هذا العلم علم الأصول قعد فترة طويلة نايم، مفيش حد بيرفعه، مفيش حد بيرفعه، يقول ربنا أفاض علينا من هذا العلم اللي دهورا غاض قل وعدم من يتناوله. وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا، جعل الفروع يعني إنسان يتعلم علم الفروع وعلم الأصول، علم الفروع الأحكام العملية يعني الفقه ونحوها، فربنا سبحانه يجعل لمن يروم نيلها حصولا لذلك الطالب ينال، واللي ما بيحرش ما ينال الشيء. وشادد الدين لمن ساد الورى، شاد شيد رفع هذا الدين، شادد الدين لمن ساد الورى يعني بالنبي الكريم، رفع قواعد هذا الدين بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، فهو أي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهو المجلي، والورى إلى ورى المجلي السابق، يقول الفرسان لما يجروا في السباق فالفرس السابق يسمى المجلي، الذي يليه يسمى المصلي، الذي يليه يسمى المسلي، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم المجلي يعني السابق للأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، والسابق للخلق أجمعين، والورى إلى ورى، ورى النبي كل ورى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس جميل، والورى إلى ورى محمد منور القلوب صلوات الله وسلامه عليه، وكاشف الكرب لدى الكروب. محمد منور، إن كان الذي ينور القلوب الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن المقصد أنه نور من عند الله سبحانه، وداء بهذه الشريعة التي أنارت القلوب، فالإسناد إسناد مجازي يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنار القلوب، معنى هدى قلوب الخلق، منور القلوب، وكاشف الكرب لدى الكروب، يعني يوم القيامة يكشف الكروب عليه الصلاة والسلام، كان الكاشف الكروب هو الله سبحانه وتبارك وتعالى، الكاشف حقيقة، ولكن هنا الإسناد المجازي بمعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة، الكل في كرب عظيم يوم القيامة يحتاجون لمن يشفع، يذهبون إلى آدم، يذهبون إلى نوح، يذهبون إلى إبراهيم، يذهبون إلى موسى، إلى عيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ففي النهاية يدلون على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فيشفع فينكشف الكرب بسبب شفاعته، يبقى هو سبب لانكشاف الكرب، إنما الفاعل حقيقة والكاشف الكرب حقيقة الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا كاشف الكرب لدى الكروب عليه الصلاة والسلام، والعلماء يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات يوم القيامة عظيمة مذكورة في محلها، إن كان هو يعني حب أن يوضحها، زي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل الحساب، الناس يوم القيامة يقولون يا رب اصرفنا من الموقف ولو إلى النار، ولو إلى النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي الله سبحانه ويفصل بين العباد. له شفاعة أخرى عليه الصلاة والسلام، هذه الشفاعة الأولى في فصل القضاء بين العباد له وحده فقط، ما فيش حد يشارك في هذه الشفاعة، شفاعة أخرى قد يشاركونه في بعضها عليه الصلاة والسلام. من الشفاعات أن يدخل قوم الجنة بغير حساب، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيقول له خذ من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، فيأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل بهم إلى الجنة عليه الصلاة والسلام بغير حساب ولا سابقة عذاب، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. له شفاعة أخرى صلوات الله وسلامه عليه، وهو أن يشفع لأناس قد استحقوا النار، إن أناس استحقوا يدخلون النار من الموقف يشفع لهم فيدخلهم الجنة عليه الصلاة والسلام ولا يدخلون النار، هذه شفاعة له صلوات الله وسلامه من ضمن شفاعاته، ولا فيها حديث في مسند أحمد بهذا المعنى، إنه يؤمر صلى الله عليه وسلم فيأخذ من الموقف أناسا ويدخلهم الجنة عليه الصلاة والسلام. منها شفاعة في إخراج الموحدين من النار، وهذه ليست خاصة له وحده صلى الله عليه وسلم، ولكن الكم الذي يخرجه النبي صلى الله عليه وسلم لا يساوي فيه أحد عليه الصلاة والسلام، فعلى ذلك الأنبياء أيضا يخرجون من الموحدين من استحقوا النار، يخرجونه من النار إلى الجنة بتشفيع الله عز وجل لهؤلاء. كذلك شفاعة أخرى في زيادة الدرجات لأقوام، يعني ناس يكون لهم درجة معينة يشفع لهم فيرتفعون فوقها، في تخفيف عذاب من استحق الخلود في النار، زي تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب وهكذا. ثم يقول صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى صلوات الله وسلامه عليه. صلى عليه ربنا وسلم، يعني نسأل الله عز وجل أن يصلي عليه وعلى آله آل بيته صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك كل مؤمن تقي. ومن لشرعه انتمى، من قال أنا مسلم أنا موحد دخل في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا وحين قد رأيت المذهب، هذا وحين قد رأيت المذهب. مذهب إيه بقى؟ مذهب مالك، إنه مالكي. لاحظ التاج السبكي مذهبه شافعي، مذهبه شافعي، لكن هذا مذهبه مالكي. قال هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهب، وما سواه مثل عنق مغربي في كل قطر من نواحي المغرب. يعني عايز يقول في بلادنا، عندنا في بلاد المغرب مش في الدنيا كلها، لا هو بيتكلم عن بلاده اللي هو شافها بلاد المغرب، ويقول إن الشايع في بلادنا مذهب مالك، فمش هجيب لهم أصول فقه شافعية وبعدين يرفضوها، لكن أنا أخذت هذا الكتاب وعملته على مذهب مالك، يعني في بعض الأشياء يخالف غيره فيها، أو أصول زائدة لمالك زي ما سيأتي في هذه في خلال المد. فيقول وما سواه، يعني ما سوى مذهب مالك في بلاد المغرب العربي، في بلاد المغرب العربي، في بلاد ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا اللي هو منها، وغيرها من البلاد فيها مذهب مالك شائع في هذه الأماكن. يقول غيرها من المذاهب مش معروف في هذه البلاد، ولذلك بيوصف يقول وما سواه مثل عنقى مغربي، مثل عنقى مغربي، عنقى طائر اسمه العنقاء، العنقاء من الطيور الخرافية اللي يعني نسمع عنها ولم يرها أحد، أو قيل كانت في الماضي الله أعلم بحالها، لكن كأنه المغرب معنى مبعد، يعني مثل طائر العنقاء اللي بنسمع عنه بس مش عندنا. فكذلك هنا يقول هذا المذهب هو بس المعروف، غير المذاهب مش معروفة عندنا. فين؟ في قطر، في كل قطر من نواحي المغرب، في بلاد المغرب العربي. يعني أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله، يعني حب يعرف يجمع من أصول هذا المذهب، يعني أصول المذهب المالكي في هذا أو في هذا المتن، منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غيره محررا. منتبذا عن مقصدي ما ذكر، يعني يقول ان علم الاصول الكتب كثيره جدا فيها، واكثر في الكتب من ادخال علوم ملهاش تعلق بعلم اصول الفقه، ادخلوا فيها اشياء كثيره كعلم المنطق وعلم الجدل وعلم الكلام، واشياء من مقدمات ملهاش مدخل في علم اصول الفقه. فبيقول انا حننبذ هذه الاشياء وحدخل بس عندنا في هذه القصيده علم اصول الفقه فقط. قال ما ذكر لدى الفنون غيره، يعني الفنون الغير مش هنذكرها، وححرر هذا المذهب أو ححرر هذا العلم عندي. سميته مراقي السعودي، سميته يعني هو تيمما بالسعد، يعني فسماه مراقي، والمراقي معنى سلالم، يعني سلالم السعود، يعني سميته مراقي السعودي لمبتغي الرقي والصعود، لمن يبتغي أن يرقى ويصعد فعليه بهذا الجمع. يبقى المراقي جمع مرقى لمبتغي الرقي والصعود. يقول لنا مقدمة في علم الأصول، يدخل لنا في مقدمة في علم الأصول. أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطالبي، أول واحد، يعني حسب ما هو بيذكر الآن لنا إن أول من ألف هذا العلم ككتاب، كتاب بين يدي الناس، هو الإمام الشافعي رحمة الله عليه، في كتاب اسمه إيه؟ الرسالة الإمام الشافعي. هذه الرسالة كتبها الإمام الشافعي لإمام من أئمة الحديث اللي هو عبد الرحمن ابن مهدي، إمام من أئمة الحديث، علم من أعلام الحديث، لكن ملوش في أصول الفقه، فكتب له أو طلب من الشافعي أنه يكتب له حاجة تجمع الأدلة وتجمع الأصول هذه، فألف له كتاب الرسالة، هذا الكتاب العظيم اللي كل كتب الأصول بعده عالى على هذا الكتاب الأم. أول من ألفه في الكتب يبقى كتابا، فلا منع من أن يكون قبله أناس عندهم علم الأصول في دماغهم في استنباطاتهم، لكن ككتاب ألف هذا أول كتاب ألف الإمام الشافعي رحمة الله عليه. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطالبي، وغيره، غير من بقى؟ غير الشافعي، وغيره كان له سليقة، يعني مش غيره ما بيفهمش بالأصول، لا لا غيره يعرف، ولكن كان علم الأصول عنده سليقة، يعني مولود شيء بداخله يعرف يعبر كذا لكن ما ألفش فيه شيء. وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، مثل الذي للعرب من خليقة. يعني أقول كتب اللغة العربية ألف فيها فلان وفلان وفلان وفلان، اللي ألفوا دول يعني جابوا اللي ما كانش يعرفوا العرب قبل كده؟ لا، دول خدوا من كلام العرب، فالعرب كان لهم سليقة، علم اللغة العربية لهم سليقة. إذا كان الشافعي يذهب إلى الأعراب ويسمع من الأعراب الأشعار ويسمع اللغة حتى صار الشافعي عمدة وحجة في اللغة العربية مثله مثل العرب الأوائل رضوان الله تبارك وتعالى عليه. يبقى هنا غير الشافعي كان له هذا العلم سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. يقول لنا الأحكام والأدلة الموضوع، الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه هادي فقط مسموع. هنا حيبتدي يدخل بقى شيء في الكلام عن علم أصول الفقه. العلم ده يعني موضوعه إيه؟ موضوعه إيه هذا العلم؟ يقول لنا أي علم الموضوع بتاعه ما يبحث فيه من عوارض. ايه العلم ده بيتكلم في الفن الفلاني، ايه الحاجات مفردات هذا الفن يتكلم فيها، عوارض هذا الفن. فلما يجي علم الطب، علم الطب بيتكلم عن بدن الانسان، يبقى مفردات هذا العلم بدن الانسان ايده رجله كده، يعني نتكلم عن بدن الانسان. العوارض التي تعرض للانسان من حمى من بروده من كذا من كذا، يبقى هنا هذا يسمى بعلم الطب. فهنا علم اصول الفقه بيبحث في ايه؟ يقول لنا الأحكام والأدلة. يبقى علم أصول الفقه بيبحث في ذلك، الأحكام والأدلة الموضوع. يبقى حاجتين ذكرها، أحكاما وأدلة. الأحكام والأدلة موضوع، وكونه هذه فقط مسموع. هذه يعني إشارة الأخيرة اللي هي الأدلة. الأحكام والأدلة موضوع أصول الفقه، الكلام عن الأحكام والكلام عن الأدلة. البعض من الأصوليين قالوا لا، الأصول الفقه يبحث في الأدلة فقط، الكلام عن الأدلة أهو بيقول لك موضوع أصول الفقه الأدلة الشرعية والأحكام. وعند بعض الأصوليين إن أصول الفقه يتكلم عن الأدلة الشرعية، وكونه هذه فقط مسموع معنى هذا مذهب الجمهور وإنه الأقرب. مثلا أصول الفقه يقول أصوله دلائل الإجمالي، وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح، والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة. أصول الفقه هيقول لك الأصول إما يعرفها أصول فقه جملة على بعضها، وإما يفصصها أصول وفقه وبعدين يجمع من الاثنين المعنى الكلي. فبيقول لنا الأصل هو في اللغة ما يبنى شيء عليه حسا، ما يبنى عليه شيء، نقول هذا أصل أنا بنيت عليه الأدوار التي تليها، يبقى كأنه الأساس، الأساس هذا الأصل. الأصل البيت يوضع فوق الجدار، الجدار أصل ما يوضع فوقه من أسفل، يبقى هنا الأصل ما يبنى عليه شيء. أصول الفقه مركب إضافي، يعني عبارة عن مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. يبقى هنا المضاف هنا أضيف إلى، يبقى الفقه أضيف إلى الأصول، أصول الفقه. يطلق تارة على الاثنين مع بعض، جزئي الإضافة مضاف ومضاف إليه، وتارة هو لقب على علم معين هو العلم اللي احنا نتكلم فيه. الأصول هنا بيقول لنا أصوله دلائل الإجمالي، يعني الأدلة الإجمالية، كأنه بيحترز بيه عن أدلة الإيه؟ التفصيلية. في أدلة تفصيلية لما يقول لنا مثلا صلي الظهر إذا دلكت الشمس، صلي الظهر، صلي العصر إذا كان الظل مثلك، هذه أدلة إيه؟ تفصيلية. اتوضأ بالصورة الفلانية في الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيبدأ بكذا ويفعل كذا ويفعل كذا، يبقى ده دليل تفصيلي. لكن الأدلة اللي معني بها هنا أدلة إجمالية، يقول لك الاحتداد بالكتاب بكل ما في الكتاب، الاحتداد بالسنة، يبقى ده دليل إجمالي. يبقى هو ده الكلام في أصول الفقه بيتكلم عن الأدلة الإجمالية. قال لأن الأصل في الاصطلاح هو الدليل أو الأمر الراجح، الدليل الإجمالي تعريفه هو الذي لا يعين مسألة جزئية، يبقى يتكلم في إجمال وليس في جزء. زي إيه؟ مثل قاعدة مطلق الأمر والنهي، مطلق الأمر فرق من أقول أقيموا الصلاة، هذا أمر مش كده متعلق بالصلاة، آتوا الزكاة متعلق بالزكاة، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يبقى حج البيت، وهذه أوامر تفصيلية. لكن في الأصول بيتكلم عن مطلق الأمر، إذا جاء أمر في عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي حديث من الأحاديث أو آية من الآيات فيها أمر، الأمر ده يدل على إيه؟ يقول لك الأمر على الوجوب، يبقى خد كل أمر يأتي ما فيش قرينة تمنعه يبقى أصل في الأمر أنه واجب، كل نهي من المناهي ما فيش قرينة تصرفه يبقى فيه أنه حرام، يبقى هنا إداني في كل الأوامر قاعدة، في كل المناهي قاعدة، يبقى هنا ما يقول لي الأمر على الوجوب، هذا دليل تفصيلي ولا دليل إجمالي؟ دليل إجمالي، دليل إجمالي، بدأ من أصول الفقه هذه الأدلة التي يقصدها. يبقى الدليل الإجمالي الذي لا يعين مسألة جزئية، أمثلتها هذا الذي ذكرنا، قاعدة مطلق الأمر، مطلق النهي، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، النبي صلى الله عليه وسلم غزا، النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا فعل كذا فعل كذا، هذا تفصيل ولا إجمال؟ تفصيل. فإذا قلت كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه سنة، يؤتسى به على أنه سنة، يبقى هنا دليل إجمالي ولا تفصيلي؟ إجمالي، يبقى هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ككل. الإجماع، الإجماع أجمعوا على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، هنا تفصيل ولا إجمال؟ تفصيل. لكن لما يقول الإجماع دليل، كل ما مسألة جاء فيها إجماع فعدلها قاعدة كلية أن الإجماع دليل من الأدلة اللي متفق عليها، يبقى على ذلك هذا الإجماع. القياس دليل، لما يقول قسنا التين إذا جفف على الزبيب اللي كان عنبا، هذا قياس في مسألة ولا إجمال؟ هذا تفصيل، دليل تفصيلي. يبقى هنا ما يقول قسنا البغل على الحمار دليل تفصيلي، لكن يقول لي القياس دليل، هنا إجمال، هذا إجمال، يبقى هنا أصوله دلائل الإجمال، دلائل الإجمال. الاستصحاب كذلك، أن يستصحب الشيء، يستصحب المعنى، يستصحب الحكم، يستصحب الإجماع، يبقى استصحاب الشيء، كان الشيء الأصل إن هو براءة أصلية لغاية ما تغيره، يقول لك أحتج بهذا الدليل وهو استصحاب البراءة الأصلية لغاية ما يأتي المغير اللي فيه، يبقى هنا استصحاب في كذا وفي كذا وفي كذا، كل واحد نسميه تفصيل، الاستصحاب كدليل أسميه دليل إجمالي، بدأ من أصول الفقه. العام، الكلام عن العام، الكلام عن الخاص، الكلام عن المطلق، الكلام عن المقيد، المجمل، المبين، الظاهر، المؤول، الناسخ، المنسوخ، خبر، كل هذه أدلة الكلام فيها فين؟ في أصول الفقه، أدلة إجمالية بخلاف الكلام عنها واحدة واحدة فردا فردا، هذا ناسخ لكذا ودليل تفصيلي، الكلام عن النسخ كنسخ دليل إجمالي. طيب يقول لنا هنا التحقيق أن الأدلة نفسها ليست أصولا لأنها موضوع الفن، يقصد يعني الأدلة كأدلة تفصيلية ولكن جمعوا على ذلك فيه اللي ذكرناه. فمراد من قال إن أصول الفقه معرفة دلائل الفقه الإجمالية، يقول يعني التصديق بتلك القواعد أو العلم بثبوت المحمول للموضوع. القاعدة، أما يقول هذه قاعدة في كذا، قاعدة في كذا، إيه قاعدة فيها؟ كأنه أما الأصل وصفه بأنه قواعد إجمالية، طب إيه قاعدة يعني تكون؟ يقول لك القاعدة قضية كلية، قضية كلية، يعني بيدخل تحتها جملة تفصيلات، من هذه القضية الكلية يعرف منها الأحكام الجزئية، إيه القضية الكلية زي إيه؟ اللي هي بيسميها هذه القاعدة، زي يقول لك قاعدة مطلق الأمر الوجوب، قاعدة مطلق النهي التحريم، قاعدة كذا قاعدة، هذه القاعدة. احترز بالإجمالية عن التفصيلية، الإجمالية عن التفصيلية، من الحاجات التفصيلية زي ما ذكر يقول إيه؟ أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، الدليل تفصيلي، يبقى هنا لا تقربوا الزنا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بداخل الكعبة، الإجماع على أن بنت الإبن لها السدس مع البنت الصلبية في حالة وجود عدم وجود العاصب، قياس الأرز على الحنطة أو على القمح في امتناع ربا الفضل والنساء وهكذا. يبقى دي اللي احترز بالأدلة الإجمالية عن الأدلة التفصيلية. بيقول لنا هنا وطرق الترجيح قيد تالي، لنا أصوله أدلة الإجمال، أصوله أدلة الإجمال، وطرق الترجيح قيد تالي، يعني كيفية الترجيح، يعني الترجيح بين الدليلين، يعني هل نجمع بينهم ولا نرجح ده على ده اللي فيها. وما للاجتهاد اللي هو صاحب الجمع الجوامع هيقول لك ان هي سبعة حاجات، الادلة اللي هو عايز يقولها في اصول الفقه هتشمل سبع اشياء، كأنه يقصد بها الاحتداد بالكتاب، الاحتداد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاجماع، القياس، الاستدلال، لاجتهاد طرق الترجيح. سبع حاجات اللي بيقول لك هي دي علم اصول الفقه هيدخل تحتها هذه الاشياء: الكتاب، السنة، الاجماع، القياس. هذه أربع حاجات. بعد كده يقول لك الاستدلال، حط بقى تحت الاستدلال حاجات كثيرة جدا من الاستدلال، الكلام عن الاستصحاب، الكلام عن براءة الأصلية، عن قول الصحابي، عن غيرها من الأشياء اللي هي متفق عليها ومختلف فيها بين الأصولين. بعد يقول لك وبعد ذلك الكلام عن الترجيح، باب من الأبواب في أصول الفقه، الترجيح بين الأشياء اللي ظاهرها الخلاف. بعد ذلك الاجتهاد، شروط الاجتهاد، من هو المجتهد وهكذا. وما للاجتهاد من شرط واضح. يبقى طرق الترجيح قيد تال لما ذكر أصول الفقه التي هي دلائل الإجمال أو دلائل الإجمالية زائد طرق الترجيح. وما للاجتهاد من شرط واضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. ما للاجتهاد من شرط واضح، يعني إيه هي شروط الاجتهاد حتى أقول فلان هذا من حقي أن يجتهد، لابد يكون حصل علوما معينة ذكرناها في آخر شرحنا لمنار السبيل قبل ذلك. يقول لنا العلماء مسائل الاجتهاد بعضها فقهية موضوعها فعل المكلف ومحمولة على حكم الشرعي، زي مسائل الاجتهاد هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أو لا، مسألة لزوم التقليد لغير المجتهد وغير ذلك. يقول لنا وما للاجتهاد من شرط واضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح، يعني هل الاجتهاد داخل من ضمن المباحث ولا شيء متعلق به. صاحب الأصل بيقول لك إن هو من ضمن المباحث. طيب قال لنا أصول الفقه بهذا العلم اللي يتعلق بالأدلة الإجمالية زائد طرق الترجيح زائد الاجتهاد. هنا أصوله دلائل الإجمالي وطرق الترجيح، هذا قيد تاني، قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط واضح. يبقى هنا ثلاث أشياء ذكرها إن بتدخل تحت هذا الفن على اتفاق واختلاف فيها، ده الأصول. يقول لنا ويطلق الأصل على ما قد رجح، يعني من ضمن ما يطلق كلمة أصل عليه، زي ما يقول لنا في الاصطلاح مثلا أثناء الكلام في الفقه، الأصل براءة الذمة، الأصل عدم المجاز، الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه. يبقى هنا بيقول لنا يعني الراجح ذلك، وهذا اللي نستتبعه في أحكامنا، يطلق الأصل على ما قد رجح، زي ما يطلق في أصول الفقه إن هو الأساس والأدلة وكذا، كذلك يطلق الأصل على الراجح. تعريف الفرع، يعني إيه هو الفرع بقى؟ الفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كند مطلقة. الفرع يبقى عندنا أصول وعندنا فروع. خلص الكلام بيقول لك الأصل هو هذا اللي احنا قلناه قد يطلق على الراجح أصل، ولكن أصول الفقه اللي بنقصدها أصول دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تام وما للاجتهاد من شرط، دي أصول الفقه. طيب الفرع بقى الفروع، طالما قلنا في أصول يبقى في فروع، إيه بقى الفروع؟ لك الفروع اللي هي عبارة عن حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف، صفة فعل المكلف، يعني المكلف يفعل الشيء، صفة هذا الفعل إيه؟ قال لك هنا الفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة، يعني صورة من الصور، صورة الندب. وغيرها كذلك، لنا هذا واجب، هذا محرم، هذا مندوب، هذا مكروه، هذا مباح. إذا هنا صفة فعل المكلف يطلق عليه ذلك، سواء كان هذا الفعل فعلا بدنيا أو كان هذا الفعل فعلا قلبيا، زي ما نقول النية شرط، النية ركن، يبقى هنا النية فعل القلب، فيقول لك بفعل المكلف فعلا بدنيا أو فعلا قلبيا. الفقه، قلنا أصول الفقه، يبقى نعرف تعريف الفقه كمان. ما هو الفقه؟ الفقه هو العلم بالأحكام، الفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي. أدلة التفصيل منها مكتسب والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا. الفقه يعرف لغة، فقه معنى الفهم، الفهم، يبقى يطلق الفقه على الفهم، وقد يطلق على الشعر، الشعر باعتباره شيئا دقيقا مش كل واحد يفطن إليه، وقد يطلق على الطب، قد يطلق على الطب. يقول لنا في القاموس المحيط الفقه العلم بالشيء والفهم له والفطنة، وغلب كلمة الفقه هذه على علم الدين، على علم الدين لشرفه، لشرفه. قال فلان فقها زي كرمة، وفقها زي فرحة، وهنا هذا وإن كان قد يطلق على دقة الفهم عموما. اللي يعنينا الفقه اصطلاحا، في الاصطلاح عند الفقهاء ايه هو الفقه؟ قال لنا هو العلم بجميع الأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. يبقى كان أصول الفقه العلم بالأدلة الإجمالية، الفقه العلم بالأدلة التفصيلية. أنهي يقول لك العملية، العملية يبقى حاجة عمل، عمل معينا كأنه بيقصد احترازات، وزي ما عند الفقهاء والأصوليين حط تعريفا للشيء يقول لك لابد يكون تعريفا جامعا مانعا، تعريف جامع يجمع المعنى كل الذي تريد منه ويمنع أن يدخل فيه ما لا تريد. التعريف لابد يكون جامعا مانعا، ولذلك هتلاقي عند الأصوليين كثيرا ما يذكر واحد منهم تعريف شيء فلاني كذا، الثاني يرد عليه لا هذا ما فيهوش احتراز عن كذا، هذا يدخل فيه كذا، والثاني لك أنا عرضته بكذا، والثاني يرد عليه بكذا، فيحب دائما التعريف يكون جامعا مانعا. فهو قال لنا في المتن الفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي، أدلة التفصيل منها مكتسب. يبقى هنا هذا الفقه علم بأحكام تفصيلية، أحكام شرعية عملية تفصيلية مكتسب من هذه الأدلة التفصيلية. المراد بالأحكام النسب أو النسب التامة، ولك هذا حكم، الحكم عبارة عن إيه؟ ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا. يقول أنا حكمت على كذا بكذا، حكمت على كذا يعني أثبتت لهذا الشيء شيئا آخر، مش كده؟ نقول نحكم على هذا الإنسان بأنه مسلم، يعني أثبتنا له أنه أثبتنا له صفة معينة. يبقى كلمة حكم إني أنسب حاجة لحاجة، أنسب أمرا لشيء من الأشياء. الأحكام النسب التامة، وهي ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا. إيجابا كأن أقول فلان هذا مسلم، سلبا أقول فلان هذا ليس مسلما، يبقى سلبت منه هذا الشيء. يبقى هذه الأحكام احترازا، يبقى العلم بجميع الأحكام الشرعية، أحكام شرعية عملية. يقول لنا الأحكام احترازا عن العلم بالذوات والصفات، يبقى علم بأحكام يعني هذا واجب، هذا مندوب، هذا كذا، هذا كذا. طب العلم بالزوات ده اسمه أحمد، ده اسمه كذا، هذا داخل في العلم اللي هنتكلم عنه؟ يقول لك لا، احترازا من العلم بالزوات والصفات والأفعال. أحكام شرعية احتراز من الأحكام العقلية، من الأحكام الحسية، من الأحكام الاصطلاحية، يبقى هنا بيقول أحكام شرعية يبقى جاءت بها الشريعة، يبقى متكلمش عن حكم عقلي. زي ما نقول الحكم العقلي إن العقل يوجب إن واحد زائد واحد يساوي اثنين، يوجب إن مكان سما فوق مكان أرضا تحت، أحكام عقلية تفيد شيئا معين. كلام هنا مش عن الكلام الحكم العقلي إنما عن الحكم الشرعي. يبقى اصطلاحا العلم الفقه، العلم بجميع الأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. شرعية مأخوذة من الشريعة احترازا من الأحكام العقلية والحسية، زي العلم بأن الواحد نصف الاثنين أو الاثنين ضعف الواحد بأحكام عقلية، وأن النار محرقة حكم حسي، النار البرد يؤذي حكم حسي، وأن إن كان الحاكم في الحقيقة في الأخيرين هو العقل كما يقول. العملية يعني تتعلق بالعمل، سواء كان هذا العمل عمل القلب أو عمل الجوارح. الفقه أحكام عملية، ولك القلب من عمل القلب القصد والنية الاعتقاد، يبقى هنا لا يقول لنا مش عمل القلب الداخل هنا في كلامنا، ولكن داخل في علم العقيدة، يبقى الاعتقاد شيء آخر غير الفقه. يبقى هنا أحكام عملية يعني بينبني عليه عمل، ولما تيجي تتوضى لابد من النية، يبقى هذا عمل قلب ولا مش عمل قلب؟ يبقى هذا عمل قلب مطلوب في وقت الوضوء النية، إنما الأعمال بالنية. يبقى عمل القلب زي العلم بوجوب أو اللي تتعلق بكيفية عمل القلب زي وجوب النية ونحو ذلك، البدني كالعلم بسنية الوتر، فيشمل العمل عمل غير المكلف، لأن الفقه يبحث عن أفعال غير المكلف. يبقى هنا بيقول لي أحكام شرعية عملية سواء للمكلف أو لغير المكلف، وإن كان غير المكلف يثاب ولا يأثم، إنما المكلف إلا عليه الثواب وعليه العقاب. كيفية العمل بمعنى وجوب هذا العمل، هذا واجب هذا مندوب أو ضد ذلك. خرج العلم بالأحكام الشرعية لاعتقادية، يبقى هنا العلم بالأشياء الاعتقادية زي الاعتقاد أن الجنة موجودة أن النار موجودة، هذه دخلة في الفقه؟ لا، ده بنقول الفقه أحكام عملية، يعني حتعمل كذا، أقول لك تنوي كذا عشان الصيام، لا صيام لمن لم يبيت النية، لا صيام لمن لم يبقى يحتاج عند الصيام أنه عند الليل يبيت النية، يبقى لا صلاة لمن لا وضوء له، يبقى محتاج أن عند الوضوء شرط له أنه يتوضأ، والوضوء لابد له من النية، إنما الأعمال بالنية. يبقى الكلام في الفقه ما هوش كلام في الاعتقاد، كلام في الفقه كلام في أشياء يلزمني أن أفعلها سواء بالقلب أو بالبدن. المكتسب، علم مكتسب، يبقى هنا بيبحث الفقيه في الكتاب ويبحث في السنة يطلع لنا الشيء. يبقى علم مكتسب هذا للآدمي، للآدمي علما اكتسبه، حيخرج عن هذا العلم المكتسب علم الأنبياء، علم مش علم كسبي ولكن علم وهبي من الله عز وجل، وهب للأنبياء، أنزل عليهم الكتب، أمرهم بكذا وكذا. لكن الفقيه بيكتسب، بيقعد يبحث لغاية ما يصل شيء، قد يصل وقد لا يصل فيه شيء. طيب المكتسب من الأدلة التفصيلية، يعني يقول لك يخرج من ذلك المقلد، اللي بيقلد هو بيحفظ الكتاب وبيقلد له، لكن الفقيه اللي بياخذ السنة تفيد كذا، الكتاب يفيد كذا، فأخذ هذه الأحكام بنظره في هذه الأشياء، يبقى يخرج بقيد التفصيلية. العلم بذلك المكتسب للخلافي من المقتضي والنافي، يعني بيتكلم عن الخلافي اللي هو المجادل، يعني اللي بيجادل في الشيء يقول لك مقتضى كذا أن يوجد كذا، الشيء الفلاني عدم وجوده دل على نفي كذا، هل هذا من الفقه؟ يقول لك لا مش من الفقه، لكن هل يعقل أنه يقول لك مقتضى كذا كذا مطلقة، ولا مقتضى الدليل الذي هو كذا يقصد به كذا؟ إذا كان الله بيتكلم عن دليل يبقى فقه ولا مش فقه؟ يبقى طالما أنه دليل يبقى هذا من الفقه. قال لنا في الأحكام أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، يفصلها هنا ويقول لنا المراد بالعلم في حد الفقه ما يشمل الظن، يعني مش كل حاجة في الفقه هتكون حاجات يقينية، ولكن في أشياء يقينية وأشياء نقول الراجح كذا، كما يأتي يقول في هذه المسألة دليلا تعارضة فأنا رجحت كذا على كذا، فأخذ بهذا الراجح، هيكون هذا يفيد يقينا ولا ظنا؟ ظنا فيه، فهنا بيقول لك إن هيدخل في الفقه كذلك الشيء الظني، يبقى العلم هيدخل في العلم اليقيني وكذلك الظن. الظن فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة، من الأشياء اللي بيعلمها الفقهاء والأصوليون وأهل التربية من العلماء الربانيين، يقول لك اتعلم الآداب مع تعلمك للعلم، ما تتعلمش فقه بس وأصول فقه فقط، ولكن لابد من الأدب الشرعي اللي بينبني عليه حسن المعاملة مع الخلق والثواب عند الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لك ائتسي بهؤلاء السابقين. فالكل من أهل المناحي، المناحي معنى المذاهب، يعني الكل من أهل المذاهب الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة، فكن اتبع الأئمة في أنهم كانوا يقولون عن الشيء اللي لا يعرفونه يقول لا أدري، وهذا لا ينقص من علمهم شيئا. كذلك كانوا يقولون في المسائل اللي قد يكون فيها خلاف ولم يترجح عنده شيء فيها فيقول لا أدري في هذا الشيء، ولك هذا ثابت عن الأئمة الأربعة وعن غيرهم من كبار علماء الشريعة، كان يقول في المسألة اللي تشكل عليه يقول لا أدري لغاية ما تبين له الأمر الذي فيه. فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا، يعني يقول إذا كان الأئمة الأربعة منهم الإمام مالك مثلا لما يسأل عن 40 مسألة ويجيب في 36 منها يقول لا أدري، لا أدري في 36 منها، أو يسأل عن 48 مسألة فيقول في 32 منها لا أدري، وهنا يتعلم الإنسان كيف يقول لا أدري وما يتحركش. إذا قال الإمام مالك يأتيه إنسان من بلاد الأندلس ويسافر إليه شوف قتله قد إيه كم شهر على ما وصل من الأندلس لغاية ما وصل لمالك في المدينة، وبعدين قاعد يسأله عن مسائل فيقول لا أدري، يقول لا أدري، في النهاية قال ماذا أقول للناس، هرجع أقول للناس إيه؟ فقال قل مالك لا أدري، مالك لا أدري. لم ينقص ذلك مالك رحمه الله، وإنما علا من شأنه رحمة الله عليه، فصرنا نضرب به المثل في هذا الشيء، يقول الإنسان لا أدري فيما لا يغيه أو فيما أشكل عليه. قال أبو حنيفة في 8 مسائل لا أدري، لا أدري، يعني سئل الإمام أبو حنيفة عن أشياء فكان يقول فيها لا أدري، أدي هنا نص عليها هذه المسائل، منها أما سألوا ما الدهر، إيه الدهر، قال لا أدري، قال لا أدري. أفلح الإنسان الذي يقف عند حد علمه، ما يزيدش على ما لم يعلمه، يقول حاجات تانية ما يعرفهاش. سئل عن محل أطفال المسلمين، أطفال المسلمين إنه فين هيكونوا، في الجنة ولا في النار أطفال المسلمين، وفين مكانهم إلى أن، قال لا أدري، ما ثبتش عنده حديث، حديث في المسند أحمد وغيره، وذكره في الصحيحين أيضا أنهم مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وده في حديث عند أبي نعيم في أخبار أصبهان إنه مع إبراهيم وسارة أولاد المسلمين وكذلك أولاد الناس. ووقت الختان، هذه مسألة فقهية، إمتى يختن الصبي، فقال لا أدري، لا أدري، هذا أبو حنيفة رحمة الله عليه. وإذا بال الخنثى من الفرجين، قال لا أدري، هو يكون ذكرا ولا أنثى، قال لا أدري. الملائكة أفضل أم الإنسان، قال لا أدري. متى يصير الكلب معلمة، مش شغلته، ما قال لا أدري، ما عرفش، ما عندوش كلاب يعرف إمتى يكون الكلب معلمة، أو اختلط الأمر، اشتبهت عليه الأدلة اللي في هذا الشيء. وسؤر الحمار، ريء الحمار أو الباقي من الماء بعد ما شرب الحمار من الجردل، الباقي اللي فيه طاهر واللزز، قال لا أدري. طب لحم الجلالة، لما أبو حنيفة هذا من أعظم الأئمة رحمة الله عليه، اللي يعني العلماء يقولون أبو حنيفة يسلم له 3/4 الفقه، يسلم لأبي حنيفة رحمة الله عليه، والفقهاء يشاركونه في ربع الباقي، أبو حنيفة يسلم له. قالوا الفقه أسئلة وأجوبة، أسئلة وأفوه. كان أبو حنيفة الملك في هذا الشيء، يسأل ويسأل تلامذته يدربهم على هذا الشيء، حط أسئلة كثيرة جدا وجاوب عن هذه، أخذها العلماء بعده أسئلة أبي حنيفة وبنوا عليها فقها عظيما جدا رحمة الله على الجميع، لكن أبو حنيفة اللي حطها قالوا ليه نص هنا، للنص. أبو حنيفة جاوب عنها فأصاب ودانت أصاب في الإجابة، بقى هنا للثلاث أرباع. طب الجزء قد غير يخالفه في هذا الشيء أبو حنيفة يشاركهم في هذا الشيء، فقالوا إنه انفرد بالثلاث أرباع وشاركهم في الربع الباقي رحمة الله عليه. هذا أبو حنيفة الإمام العظيم اللي يقول لا أدري في مثل هذه المسألة، عشان تتعلم إن ما فيش حاجة اسمها مسألة سهلة فيها إيدي، ما أنا أقول فيها كذا، مش حاجة اسمها مسألة سهلة ومسألة صعبة، طالما إنك تسأل يوم القيامة عن ذلك يبقى قف عند الحج. الإمام أحمد كان يكسر من قول لا أدري رحمة الله عليه. الإمام الشافعي سئل عن المتعة، سئل عن أشياء يعني من ضمن المسائل، أفيها المتعة أفيها طلاق أم ميراث أو نفقة تجب؟ قال والله ما أدري، والله ما أدري. المتعة يعني نكاح المتعة، نكاح المتعة يعني ما هو نكاح المتعة منسوخ، وعايز يدري بقى فيها إيه، إن النكاح متنسخ خلاص ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن السائل بيسأل حاجة قبل كده، طيب اللي كانوا بيتجوزوا نكاح متعة دول قبل كده كان بيطلق في النهاية ولا ما بيطلقش ولا كده؟ نكاح المتعة إنه نكاح مشروط في وقت، إنه الرجل كان يتزوج المرأة لمدة 3 أيام، بانتهاء 3 أيام خلاص بينتهي هذا الشيء على تفسير البعض من أهل العلم. ولكن لما سئل عنها الإمام الشافعي لما لم يكن عنده أثر ولم يكن ينبني عليها شيء، إن مسألة ملهاش فائدة أصلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فلذلك إنه نكاح المتعة هل فيه طلاق ولا ما فيش طلاق مش هنبني عليه شيء، لأن الآن صار محرما فحكمه حكم الزنا الآن محرم. وهنا إنه نكاح المتعة فيه ميراث يعني هي دي ترثه ولا لا ترثه، ولا ما فيش إرث بين زنا أو في الزنا، هل فيه نفقة تجب؟ هنا لا ينبغي، لا يجب على الزاني أن ينفق على زانية والعياذ بالله. فهنا نكاح المتعة انتهى، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وصار حراما. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام، يعني كلمة لا أدري لا أدري، لما جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء الإيمان والإسلام والإحسان، متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هنا لا ما أعرفش الساعة تكون إمتى. سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن شيء فقال لا أدري حتى أسأل ربي سبحانه تبارك وتعالى، كما روي هذا المعنى. العلماء لهم كلام كثير في مسألة إنك لا تقدم على الشيء الذي لا تعرفه فتتكلم فيه بالخطأ أو تتكلم فيه بالظن، ولذلك الموردي في أدب الدنيا والدين يقول قال بعض الحكماء من العلم ألا تتكلم فيما لا تعلم بكلام فيما لا تعلم بكلام من يعلم، فحسبك جهلا من عقلك أن تنطق بما لا تفهم. من العلم ألا تتكلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم، إنك تتبجح وتتكلم وكأنك عارف الشيء وتتكلم فيما لا تعرف. يقول من العلم ألا تفعل هذا الشيء، إذا فعلت هذا من الجهل، حسبك جهلا من عقلك أن تنطق بما لا تفهم، يعني تجهل بنفسك وتجهل جهلا من عقلك أن يتكلم فيما لا يفهم. ولقد أحسن زرارة بن زيد حيث يقول إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده، أطال فأملى أو تناهى فأقصر، ويخبرني عن غائب المرء فعله، كفى الفعل عما غيب المرء مخبرا. فعل الإنسان يخبر عما في داخله، ففعل الجاهل يدل على حماقة عقله، وكذلك إجابة الإنسان في الشيء الذي لا يعرفه يدل على جهله. يقول العلماء إذا لم يكن إلى الإحاطة بالعلم سبيلا فلا عار أن يجهل الإنسان بعضه. العلم هل ممكن حد يحيط من البشر يحيط بكل شيء علما؟ الذي يحيط بكل شيء علما الله عز وجل. طالما البشر لا يحيط بكل شيء علما يبقى يجهل الأشياء، يبقى لا مانع أنك تقول في الشيء الذي تجهله أنا لا أعرفه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما أبردها على القلب إذا سئل أحدكم فيما لا يعلم أن يقول الله أعلم، أن يقول الله أعلم أو يقول لا أعلم. وإن العالم من عرف أن ما يعلم فيما لا يعلم قليل. هذا من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، العالم من عرف أن علمه قليل، اللي انت عارفه جنب ما لا تعرفه كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، كلام الشافعي رحمة الله. وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي، كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. كل ما ازداد علما في شيء كل ما ازداد معرفة أن في غيره يعرف أكثر بكثير من هذا الذي يعرفه فيزداد علما بجهلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا ترك العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله. يعني الإنسان اللي حيقدم على الشيء اللي ما يعرفوش ويتكلم فيه ما يؤمنش اللي قاعدين يكونوا عارفين ويوبخوه ويقوم زي اللي أصيب بسهام أعدائه. قال بعض الحكماء: ليس لي من فضيلة العلم إلا علمي بأني لست أعلم. بعض الحكماء يقول يعني ماليش فضيلة، فضيلة العلم إلا هذه الفضيلة، فضيلة الوحيدة أن أنا أعرف أني لا أعرف، أني أعرف، يعني الحاجة اللي أنا ما أعرفهاش عارف أني ما أعرفهاش ما بتقدمش فيها. قال بعض البلغاء: من قال لا أدري علم فدرى. كلام الحكماء كلام جميل جدا، كلام حكيم حكيم. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقد أوتي خيرا كثيرا. فبيقول لنا هذا الإنسان البليغ الحكيم: من قال لا أدري علم فدرى. لو إنك والله أنا مش عارف هذه المسألة، هتروح البيت تسأل تذاكر فيها لغاية ما تعرفها، أو هتسأل إنسانا خبيرا فيها فيعلمك هتعرف في يوم من الأيام، بخلاف اللي يندبه ويقول في الحاجة اللي ما يعرفهاش حيظن أنه عرف ما يرجعش إليها أبدا. ومن انتحل مما لا يدري أهمل فهوى. من انتحل مما لا يدري، يعني إذا خال على بعض الناس مش هيخيل على كل الناس، وشيء ورا شيء إذا تعانيت ما لا تعرفه هتتفضح عند الناس وتهمل في النهاية ما حدش يأتي إليه. ولا ينبغي للرجل وإن صار في طبقة العلماء الأفاضل أن يستنكف من تعلم ما ليس عنده ليسلم من التكلف، ليسلم من التكلف. الإنسان حتى ولو كان عالما، لكن ما فيش حد عالم بكل حاجة، هذا قد يكون عالما في الفقه والأصول ويكون جاهلا في غيرها من العلوم، هذا قد يكون عالما في علم العقيدة وعلم كذا وجاهلا، هذا قد يكون عالما ومبرزا في علم الحديث والمصطلح ويجهل الفقه. ما تتعاناش اللي ما تعرفوش. وذلك يمكن أحيانا بعض الإخوة اللي بيكونوا دارسين لعلم الحديث والمصطلح ولهم تقدم فيه وبعد بعدين يفتي او لا بلاش، لا داعي للفتوى وانت مش دارس الفقه. وقد يكون انا درست على الشيخ الفلاني، ايوه درست قريته مره ولا مرتين، ما ينفعش. لابد تتعانى هذا العلم، ولابد ان تتمرس في هذا العلم وتتمرن عليه حتى تريد الاجابه، وخاصه في المسائل اللي تعم بها البلوى بين الناس. فكثير من الناس يستسهل الفتوى بالشيء اللي يبني على الورع، اللي يبني على كذا، ومش كل الفتاوى تبنى على الورع. لا، الناس بتعم البلوى في اشياء يحتاجوا للحكم حلال ولا حرام، ما يحتاجش الحلم انه الورع اعمل ايه ولا ماشي الورع. فلذلك يتكلم في الفقه من يجيد الفقه من العلماء، والا دع الفتوى لمن تاهل للفتوى، واعترف بانك طالب علم وما انتش عالم من العلماء. إيه طالب علم؟ يبقى تجيب عن الاسئله اللي نص عليها العلماء على الاجابه فيها، تبقى مقلدا للعلماء، فلان الكذا والعلماء قالوا كذا في الشيء، ولا داعي ان تكلف الفتوى فيما لا تعرف. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خمس خذوهن عني، فلو ركبتم الفلك ما وجدتموهن إلا عندي. يعني خمس نصائح، خذ مني هذه النصائح رحمة الله عليه. يقول علي رضي الله عنه: ألا لا يرجون أحد إلا ربه، لا يرجون أحد إلا. يعني إياك أن ترجو أحدا من الخلق، خلي رجاءك في الله عز وجل. كلام جيد وجميل جدا، بس اللي يفهم هذا الشيء: لا يرجون أحد إلا ربه، معناه إن ما تنتظرش مكافأة من حد، يبقى ما تقعش في الخطأ، ما تقعش، ما تجاملش حد في شيء، ما تفتيش بغير علم، لا تنتظر الثواب إلا من الله. إذا كان الثواب من الله يبقى تكلم بصح، اتكلم بالصواب وليس بالخطأ. يبقى لا يرجون أحد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. خف من ذنبك أن تقع في الحرام، ما تخفش من حد، لا تخف من شيء، لا أحد يملك لك شيئا إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الخوف الحقيقي تخاف من الله من سبب تكون أنت سبب فيه، وهو ذنب الإنسان. ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستنكف العالم أن يتعلم لما ليس عنده. لا يستكبر العالم أن يتعلم الحاجة ليجهلها، ليذهب لمن يعرفها وليتعلم منه. وإذا سئل أحدكم عما لا يعلم فليقل لا أعلم. إذا سألك إنسان عن شيء الذي لا تعرفه ما سهل الأمر، لا ما أعرفش. سألك عن الشيء وأنت تعرف ولكن اتلخبطت فيها، طيب هكتبها وارجع أشوفها وأرد عليك بعد ذلك. وخاصة في مسائل بتبقى صعبة تحتاج للتروي فيها، من مسائل الطلاق، مسائل التلفيق في الحيض والنفاس، مسائل المواريث، اكتب المسألة واصبر والله سيبها للبكرة أذكرها وأرد عليك بعد ذلك. هذا أولى من أنك تقدم على شيء فتقع فيه الخطأ أو في الحرام. إذا يقول منزلة الصدر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يعني الإيمان لو تخيلنا أنه جسما فيكون رأس هذا الجسم أعلى ما فيه، يقول الصبر، الصبر من أعلى الأشياء في الإيمان. الصبر بمعنى بالمعنى الكلي للصبر، الصبر على طاعة الله سبحانه، الصبر عن المعاصي، الصبر على الأوامر الواجبات، الصبر ككل. الأذان خلاص فضل ليه. قيل الخليل بن أحمد بما أدركت هذا العلم؟ الخليل ابن أحمد هذا الإمام العظيم، خليل بن أحمد الفراهيدي، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى جعل له علوم اللغة علوما يعني عظيمة، من أعظم علماء اللغة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وربنا خصصه بعلم معين هو اللي أنشأ هذا العلم، أو كان إنشاؤه على يديه هذا العلم، اللي هو علم العروض، علم العروض. يبقى هنا علم الشعر، عروض الشعر، موازين الشعر، هو الإمام الخليل ابن أحمد الفراهيدي اللي علمه علمه لتلامذته، صاروا يعني كسبوا من علمه الألوف، وهو مات فقيرا مسكينا رحمة الله عليه. خليل ابن أحمد ما كسبش ولا مليم بالعلم بتاعه إلا علم وبذل، لكن تلامذته هم اللي صاروا يعني كسبوا كثير جدا من وراء هذا العلم. الخليل لما قيل له بما أدركت هذا العلم قال كنت إذا لقيت عالما أخذت منه، لما نلقى العالم أتعلم وأعطيته، يعني أفيد وأستفد. قال المنصور لشريك أن لك هذا العلم، شريك القاضي يقول له أن المنصور خليفة بيقول أن لك هذا العلم، كان علمه عظيما جدا رحمة الله عليه، وكان قاضيا، وإن كان يعني سيء الحفظ لما بيذكروه في الحديث في المصطلح، ولكن لا يضره أنه في غيره من الأشياء كان عالما عظيما. قال لم أرغب عن قليل أستفيده ولم أبخل بكثير أفيده، هذا العالم اللي ما بيبخلش بالعلم، وزكاة العلم بذله كما يقولون، إن إنسان كلما تعلم شيئا وبذل فتح الله عز وجل عليه غيره، وكلما كتم الإنسان كلما نسي وضاع هذا الذي تعلمه. فلذلك اتعلم دائما أنك تعلم غيرك، علم غيرك، شيء معروف في كل العلوم، في كل العلوم اللي بيبذل بيعطي ربنا بيفتح عليه غيره، اللي بيكتم ويخبي تلاقي في النهاية بقى متأخرا، حتى في علم الطب، حتى في علم الطب أحيانا بعض الدكاترة الكبار جدا يخترع عملية معينة في حاجة معينة أو طريقة معينة وبعدين يخبيها عشان هو اللي يكسب بيها، بس ما فيش، تلاقي بعد فترة بقت قديمة وغيره جاب اللي هي أجدد منها وأفضل منها، وهو وقف في مكان ومحل سر، ما أقدرش يتقدم على هذا الشيء. فكلما بذلت كلما زادك الله عز وجل، كلما كتمت كلما نسيت هذا الذي كتمته، وكلما ضاع منك هذا العلم. يقول شريك لم أرغب عن قليل أستفيده ولم أبخل بكثير أفيده، إنه إذا كان عند فلان شيء ولو قليلا، طب أفهم هذه الكلمة اللي عند فلان هذه، إنه ما يتركش القليل، أنا عندي كثير وأنت عندك قليل، بس القليل أنا محتاجه، وهنا أتعلم منك هذا القليل، وإذا احتاج الإنسان الكثير يبذل الكثير، ببذل أخذ وعطاء. يقول على أن العلم يقتضي ما بقي منه ويستدعي ما تأخر عنه، العلم يقتضي على يعني هنا عقيدة عنده، يقول العلم يقتضي ما بقي منه، الاقتضاء طلب الدين، طلب الدين يقتضي ما بقي، يعني انت كلما تعلمت وبعدين فاتتك مسائل، مسألة صغيرة مش مهمة، عدي عدي، تيجي في يوم من الايام تلاقي انا محتاج لهذه المسألة الصغيرة، المسألة اجيبها منين، ما انا ما تعلمتهاش في يوم من الايام. العلم يقتضي ما بقي منه ويستدعي ما تأخر عنه، فالعلم هكذا كلما زدت علم تيجي في النهاية تلاقي نفسك بعض الاشياء الصغيرة فاتت. لذلك بننصح دائما لما تتعلم ابتدي بصغار الاشياء، صغار الاشياء، لغاية ما نوصل يبتدي بالكبير مرة واحدة من غير ما يجد من يرشده فيه، يقوم تفوت حاجات كثيرة جدا من الأشياء الصغيرة اللي في الكتب الكبيرة ما يذكرهاش باعتبارها معروفة. يقول: وليس للراغب فيه قناعة ببعض، الراغب في العلم ما بيقنعش ببعض ولكن يريد الكل. جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال مرفوعا: من همان لا يشبعان؟ طالب علم وطالب دنيا. طالب علم وطالب، ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان ضعيفا ولكن له يعني طرق حسنه الشيخ الألباني بها، لهم باللفظ اثنان لا يشبعان: طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم الحقيقي لا يشبع من طلب العلم، كذلك طالب الدنيا، لو كان لابن آدم وادي من ذهب لا طلب أو تمنى له ثانية، ولا تملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. طيب، كفاية علينا كده النهاردة، ونشوف بعض الأسئلة اللي سألها الإخوة. أخ بيسأل: هل سيتم شرح كتاب الصيام مرة أخرى؟ إن شاء الله نشرح كتاب الصيام قبل رمضان بأسبوعين ولا حاجة، أو إنه حسب ما يتيسر بقى لنا إن شاء الله. لو يسمح أن تعطي لنا درس في مصطلح الحديث، حتى لو كان درس يوم الجمعة مع درس رياض الصالحين. مادة أصول الفقه جواها مصطلح حديث، مادة أصول الفقه هيجي الكلام عن السنة، كلام عن السنة جواها هيجي الكلام عن مصطلح الحديث. وإذا كان بيسمي العلم الأصول وعلم المصطلح الأصولين، علم دولة، وإن كان بعضهم يقول علم الأصولين هو علم أصول الفقه وأصول الدين، لكن فيها نفس كتاب السنة وحيجي عنها الكلام عن الحديث وكذا. في وقتها إن شاء الله نشرحها ونشرح معها شيء من المصطلح بإذن الله. أخ يقول: أدرس الفقه لمعرفة الأحكام ومعرفة ما صح وما لا تصح به عبادتي، فهل تفيدوني دراسة أصول الفقه لم أكن مفتيا لغيري؟ أصول الفقه مش هتبقى مفتي، مش مفتي لا، أصول الفقه عشان تعرف لما يقال هذا واجب معناه إيه، هذا واجب، هذا مستحب معناه إيه، هذا مكروه. في الفقه كل ما هتقرأ يقول هذا مستحب، هذا واجب، هذا مكروه، هذا كذا، هذا شرط، هذا ركن، هذا كذا، الكلام على الاحتداد بهذه الآية، احتداد بظاهرها، ظاهرها يفيد كذا، الاحتداد بالمنطوق اللي في الحديث الفلاني معناه كذا، إذا تعارض كذا وكذا فإحنا بنجمع بينه. هنا يعني ايه بجمع بينهما، يعني ايه ظاهر، يعني ايه نص، يعني ايه مؤول، يعني ايه ناسخ منسوخ، ده تعرفهم اصول الفقه. اصول الفقه من غيرها ما تفهمش الفقه اصلا، فلا بد من دراسه الاثنين، اصول الفقه مع الفقه. يوجد اخت تقدمت لها وابوها رفضني بحجه ان شغلتي ليست ملائمه، مع العلم انني اعمل بالحلال واجرها كويس، والأخت مقتنعة بي وأنا مقتنع بها، فماذا أفعل؟ والله اتقدم مرة ثانية، إذا كان هو بيوصل يعني اتقدم مرة ثانية، اتقدم جرب، ما نفعش الشيء ما خلاص شوف غيرها، الأخوات كتير. مع العلم أن الأخت ترفض من يتقدم له، وأعرف ذلك عن طريق أختي، وأمها تحتج بأن لحيتي كبيرة وبنطلوني قصير وألبس القفطان. يعني والله إذا ما أقولكش على دينك خلاص، الأخوات كتير، اذهب لغيرها، يعني اصبر شوي، إذا كان هذه الأخت عايزاك اصبر وتقدم مرة ثانية، لعل وسط حد يدخل في النص، ما فيش ما شيء، خلاص الأخوات كتير، واستخير قبل ما تعمل شيء. هنا ما أنا التعقيد، يعني عندنا تعقيد عجيب جدا يا جماعة، يعني ما الناس بتنظر أنت بتشتغل، المهم بتشتغل شغل حلال، يكون شغلك حلال، ما يبقى الشغلة فيها حرام، طالما شغلة حلال خلاص، أنت تقدر تقيم بيت، اقبل هذا الزوج وربنا رزق كريم سبحانه وتبارك وتعالى. الزواج عندنا متعقد بطريقة عجيبة جدا، في بلاد أوروبا ولاد أمريكا زواج أسهل من كده بكتير، زواج عندهم سهل جدا. يعني أحد إخواننا اللي تزوج هناك تزوج من واحدة في, 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 في هذه البلاد، وبيقول لي أنها بتعمل هي مدير عام، مدير عام، ومرتبها حاجة عالية جدا، وهو كان بيعمل في مطعم، بيعمل في مطعم، اتقدم لها، ولما تقدم لها طيب انا وظيفتي بالنسبه لي وكده، ما يهمنيش وظيفتك، يهمني انت كشخص، يهمني انت كشخص. اشتغل بعد فتره، ساب المطعم واشتغل سواق على تاكسي، قال لها ولا يهمني شيء، شغل سواق شغل كذا، هي مدير عام وهو سواق، فهنا ما يهمهاش هذا الشيء. أخ تأذن لأخت من الأخوات مسلمة وكذا وهو بيعمل في مطعم أو مدير الأكل وحاول تغير شغلتك تشوف لك حاجة تانية غير اللي انت فيه حاجة تانية غير اللي هو مصدق يلاقي شغلة حلال في المكان اللي هو فيه هذه الشغلة وهذه الوظيفة. العنوسة كثرت بين الفتيات بسبب التعنت والزيادة في هذا الجانب. لا شك أنه لابد من الكفاءة. الكفاءة والله إذا كان هي غنية يكون هو عنده شيء يعني من شيء كافر. إذا كان هي على علم معين بالدين ما يكونش هو إنسانا فاسقا. ولكن إذا كان الأخت حافظة القرآن لازم ليتقدم لها بحفظ القرآن ما شرط هذا الشيء ولا شيء تعقيد في هذا الأمر. إذا كان يرتضى دين هذا الإنسان فليقبل. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزودوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. رجل يصلي نوافل فيصلي مثنى مثنى وأثناء صلاته نسي وقام للركعة الثالثة فأتم الركعات أربع ثم سجد سجدتين سهو فليصح هذا؟ وإن كان فعله خطأ فما عليه أن يفعل؟ يعني عايز يقول هو بيصلي صلاة الليل بيقوم صلي ركعتين وسلم ركعتين وهو بيصلي راح صلى راح قايم للركعة التالتة فنوى أنه يكملها أربعة. الراجح أن هنا لا يلزم شيء لا يجب عليه سجود السهو فيها. فرضنا المسدد للسهو يجوز يسجد السهو لأن السهو هو الآن نوى أنه يخلي الصلاة بدل ما هي ثنائية يخليها رباعية ولكن فيها شيء من النسيان موجود فيها هنا يستحب له أن يسجد. إذا سجد لا شيء عليه إذا لم يسجد أيضا لا شيء عليه. لكن لو إن هذا اللي قام للركعة الثالثة بعد ما قام وراح جاي راجع تاني قاعد هنا لابد من سجود السهو في هذه الحالة لأنه الآن لم يعتبر الزيادة ونزل وختم الصلاة على ثلاث ركعات يبقى لابد من سجود السهو. ما هو السن الذي يجب على المرأة أن تستتر من الغلام رجاء أن تعطينا سنا معينا وهل يجوز هذا عند بلوغ الغلام أو قبل؟ الواجب أنه إذا كان الغلام بالغا هذا الواجب إذا كان بالغا. ولكن الفقهاء قيدوا بخيط آخر أو البعض منهم قالوا إذا كان هو مميزا إذا كان مميزا ومثله يطلع على العورات أو ينقل هذا الشيء. إذا كان الصبي معروف أنه كثير الكلام وله نظرة في النساء يتكلم عن النساء أو كذا له 10 سنوات له 11 سنة وله نظرة أنه تدل على أنه على وشك أنه يبلغ أنه يفهم في هذا الشيء فتحتجب عنه تحتجب عنه. ليس على إن هذا واجب في هذه الحالة ولكن خوفا من نقل هذا الشيء ولا تدري لعله يكون بالغا أو كذا. فهنا الواجب إذا كان هذا بالغا دون سن الوجوب إذا كان مميزا ومثله يطلع على العورات ومثله يتكلم في العورات ومثله يخشى منه ذلك يبقى تحتجب عنه المرأة فيها حتى لا تكون مفسدة في ذلك. أخي أعمل في شركة فني وأقول أعمل في صيانة الماكينات في بعض الأحيان تحدث أعطال يجب معالجتها فورية فلا أستطيع أن أذهب لصلاة الظهر في المسجد فنجمع جماعة مع الفنيين ونصلي جماعة في مكان العمل فهل تعتبر هذه جماعة أولى مع العلم أننا نكون أكثر من 8 أفراد من قسمين؟ يعني صلاة الجماعة نقول إنها واجب يجب عليك أن تصلي الجماعة لكن المكان قد يكون المكان داير ويحصل مصائب مرائي. فإذا كان الفقهاء قالوا إذا جئت المسجد ومعك مال الإنسان قادم ومعه مال يخاف أنه يسيبه خارج المسجد يسرق قالوا يجوز أن يترك الجماعة حفاظا على مال عشان يودي المال في البيت أو يودي المال في مكان يأمن عليه ثم يصلي الجماعة ذا باب أولى. أنه إذا ترك المكان عطلان وخاصة إذا كان ينبني على العطلة خسائر في الأموال يصلح المكان ثم يصلي الجماعة الثانية وله أجر إن شاء الله. أخ يقول عمره 48 سنة ولم يحفظ القرآن من القرآن إلا ربعه هل علي اسم؟ لا ما عليكش اسم إن أنت حفظ القرآن هذا فرض كفائي وليس فرضا عينيا ولكن في ذلك فليتنافس المتنافسون تنافس مع غيرك في حفظ كتاب الله عز وجل. هل يجب أن تشارك المرأة العاملة في بيت زوجها وإذا كانت تشارك فكم قدر راتبها التي تشارك به حسب زي ما اتفقوا مع بعض على أصل الرجل عليه الإنفاق الرجل عليه الإنفاق ولكن لما سمح لها بالعمل كأنه جزء من وقته اللي هو له اللي وجب عليه أن ينفق فيه كأن هي اقتطعت هذه لنفسها يبقى على ذلك إذا اتفق على أنها تشارك معه لا مانع من هذا الشيء. أما الدقيق يكون ما فيه شبهة بحسب الاتفاق في يومينه. أخ يقول كان له بعض النقود عند صديق فأراد سدادي فقلت له لا أريدها فأقسمت أن لا أخذها وعقدت اليمين فشدد عليه فأخذتها وضعتها في المسجد فهل علي كفارة يمين مع العلم أني أقسمت؟ خلاص حطيتها في المسجد لا شيء، إذا كان عارف، إلا إذا كان الحلف أنك مش هتناولها في إيدك يعني، وما أظنش يكون حلفان على هذا الشيء أن لا أخذها يعني في يدي، والله إذا كان حلفانك أنت لعقت نفسك عليك كفارة يمين، فلما أن أنت حلفانك أنك لا تأخذها في يدك، لكن إذا كان تقصد لا أخذها يعني لا أدخلها في ملكي، فأنت حطيتها في المسجد ما دخلتش في ملكك. وإذا كانت هذه يعني المال كان يبلغ ثمن كفارة يمين، حطها في كفارة يمين تخرج بين المسألة. بعض الأناشيد الإسلامية يكون فيها لحن بالصوت، فما الحكم؟ لا شيء، لا شيء. إذا كان إنسان بينشد نشيدا يعني من الأناشيد هو يترنم بها ويتغنى بها أو في وسط مجموعة في فرح أو شيء من غير آلات ومن غير شيء، لا لا شيء لا شيء، لكن تصير عادة على طول من بسبب وغير سبب، لا يكره هذا الشيء. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فهل يجوز إطعام عدد أقل من 10 عدة مرات؟ والله إذا اضطررت لهذا الشيء، يعني إذا كان البلد ما فيش فيها 10 مساكين، فيها مسكينين 3 مساكين في القرية اللي أنت فيها، خلاص أكل المسكينين دول 5 أيام يبقى، لكن بلد زي بلدنا مليانة آلاف المساكين، فهنا لا تعطي المساكين. ما حكم تقليد المشايخ مثل الشيخ المنشاوي وغيره؟ يجوز تقلد المنشاوي، بس احذر من الرياء، احذر من الرياء، احذر ان انت تكون كل همك انك تجيب النغمة وتبتدي بقى تمد مادات غير صحيحة، لان كثير من اللي بيقلد يقوم الشيخ مثلا عاملها ضمة يوم هو عشان يقلده ويخليها واو مثلا عشان يجيب عشان النغمة يقوم يقع فيه حاجات خطأ، فتأخذ بالك من هذا الشيء. يعني التقليد لا شيء في التقليد، لكن مهم الإصلاح، النية والدخول في الصلاة، مش عشان أعجب الناس أدخل للناس حصلي بيهم طب حقرانهم منشاوي ما عجبهم طب خليها عبد الباسط ما نفعتش خليها، لا ما هوش الأمر كده. الصلاة خشوع خشوع، والهنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى لا يقبل إلا من قلب خاشع لله سبحانه وتبارك وتعالى. احذر من الرياء. ما حكم صلاة تحية المسجد؟ تحية المسجد سنة في الأوقات المنهية عنها، إذا كان أوقات يكره الصلاة فيها لتحية المسجد لها سبب إذا تصلى تحية المسجد، إذا كان في أوقات التحريم اللي هي 3 أوقات قصيرة جدا لا تسيب تحية المسجد الآن، لأنه إذا تعارض السنة مع التحريم أو مندوب مع التحريم يغلب التحريم. في 3 أوقات يحرم فيها الصلاة، اللي هي عند طلوع الشمس، وقت ما تطلع الشمس وخذ ربع ساعة بعدها لغاية ما ترتفع قدر ميل أو ميلين أو قدر ميل، عند غروب الشمس زيها الصبح تبقى قبل المغرب مثل هذا القدر حوالي ربع ساعة أو 10 دقائق قبل غروب الشمس لا تصلي فيها. قبل صلاة الظهر حين يستقل الظل بالرمح، يعني وقت زي ما ذكر الحافظ وغيره إنها لا يكفي لصلاة ركعة، لا يكفي يعني وقت بقدر صلاة ركعة قبل صلاة الظهر، يعني مش هتحصل دقيقة قبل صلاة الظهر لا تصلي فيها، غير ذلك صلي تحية المسجد في جميع الأوقات. المضاربة هل تكون النسبة للمضارب على الربح فقط أم على المال كله؟ النسبة على الربح، المضاربة انك بتدي الانسان مالا يشغله، والربح اللي يطلع هيكون بينك وبينه منصفة او مسلسة او مربعة حسب الاتفاق، لكن على راس المال يبقى كأنك بتقرض على راس المال، يبقى وقعت في الربا الآن، لا ما هياش على راس المال، يبقى هنا كأنك بتديله حديك 1000 جنيه شغلها ولازم تكسب وتديني على 1000 جنيه كذا، هو زيك زي البنك بالضبط اللي بيعمل، لا لكن المضاربة بتعطي المال على إن هو يشغل، يبقى أنت أعطيت مالك هو التعب بتاعه التشغيل. الربح الآن إذا المال ربح يبقى أنت بتاخد بتشاركه في هذا الربح بحسب الاتفاق، المال خسر خسارة كلها عليك أنت إذا لم يكن بتفريط منه، طب وهو والخسر التعب بتاعه الشغل بتاعه اشترى وباع وتعب وده، لكن لو فرط لو فرط يبقى هو يغرم الخسارة كلها أو بقدر التفريط بتاعه اللي تسبب في هذه الخسارة، يبقى هنا طبعا كل واحد بيشغل مال والمال يخسر هيقول لك لا ده بتفريط منه بتفريط، هنقول لك اثبت التفريط، يبقى هنا عليك أنت إثبات التفريط، لما تثبت التفريط يبقى نقول لك لك أن أنت تغرمه هذا المال. أخ يسأل هل جوزة الطيب يجوز أكلها واستعمالها أم لا؟ جوزة الطيب العلماء يذكرون أنها نوع من المخدر، نوع من المخدر بس مش كلها، الكمية الكبيرة منها، الكمية الكبيرة منها تخدر جوزة الطيب، فإذا كان البهارات بيوضع فيها أشياء صغيرة لا تؤثر يبقى على ذلك لا شيء فيها، وكان الأفضل أن تتركها، الأفضل أن تتركها، لكن إذا كان كمية كبيرة بحيث أنها تخدر هذه تحرم حرام. أخ يقول في الصلاة الثنائية الصبح والفجر والنفل هل يجلس المصلي في التشهد على اليسرى أم على المقعدة؟ هنا على اليسرى مختلف فيها الفقهاء. عند الشافعية يرى أن الركعة الأخيرة في أي صلاة يتورك فيها، يعني يجلس على وركه على الأرض. عند الحنابلة وغيرهم أنه يفرق بين الركعة الثانية في الصلاة الرباعية والثلاثية وفي الركعة الأخيرة في غيرها الثنائية. يعني الركعة الأخيرة في الثنائية يجلس جلسة التشهد فيها مفترشا، يعني يجلس على قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى. في الركعة الأخيرة من الثلاثية والرباعية يتورك، في التشهد الأوسط يفترش. قالوا لأنه جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه كان في آخر صلاة يتورك، فحمل الشافعي على أنها في كل الصلاة. الآخرون قالوا لا، ده في تفصيل كان بيذكر فيها الصلاة الثلاثية فذكر فيها أو الرباعية فذكر في الوسطى الافتراش وذكر في الأخيرة يقصد في هذه الصلاة. قالوا فهذا تفصيل يبقى عليه أنه يتورك في الرباعية، وهذا اللي نختاره فيها أنه التورك يكون في الركعة الرباعية أو الثلاثية. في الركعة الثانية يفترش سواء كانت أخيرة أو غير أخيرة، ولكن هذا جائز وهذا جائز، هذا جائز وهذا جائز، يجوز لك أن تفعل بهذا ويجوز هذا. وهذا اللي اخترناه، هل يجوز أن يمر أمام السجن إن كان مقدار إصبع؟ لا، إصبع عمره يكون السترة ما هيش إصبع، ولكن كان بين سدور النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة حوالي زراع أو ممر شاة أو ممر شاة، وإن كان جاء إنه هو قائم صلى الله عليه وسلم وكان هذا أحيانا. ولكن الساجد إذا كان لم يخلو السترة اترك له بقدر السترة، فين بيحط السترة وعدي بعد ذلك. يمكن هنا مسألة أخرى بتنبني فيها وهي مسألة الجالسين اللي بيصلوا قاعدين بحيث انه ما بيسجدش على الارض، ما بيسجدش على الارض، فعلى ذلك اترك له بقدر اللي هو وهو واقف بيقف فيه ومر بعد ذلك. وان كان الافضل الاخذ بالخطوط انه يحط امامه خطا يحط امامه شيئا، هذا افضل بحيث يوري عدي من وراء هذا الشيء. والله اعلم، نكتفي هذا القدر. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.